أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 65 بعد 100 والأخير من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال ثانيا: مسؤولية الإنسان عن أعماله الإرادية. حين يتم للمسلم التصور الصحيح لمفهوم القضاء والقدر وفق الفهم الذي كان عليه السلف الصالح وأدركه أهل السنة والجماعة من بعدهم، فإنه لا يخلط بين مواقع المسؤولية الإنسانية وما يجري بمحض القضاء والقدر. أما ما يجري بمحض القضاء والقدر فإنه يستقبله بالتسليم والرضا، ويعلم أنه عين الحكمة التي اقتضتها إرادة الحكيم العليم. وأما ما يقع في دائرة المسؤولية الإنسانية فإنه يباشر فيه الأسباب التي اقتضتها سنة الله في كونه، وأمرت بها شريعة الله فيما أنزل على رسوله، ويحاسب نفسه ويحاسب الآخرين وفق حدود المسؤولية التي ناطها الله بالمكلفين من عباده، فلا يلقي نفسه في التهلكة اعتمادا على ما تقضي به المقادير الربانية، لأن هذا من حدود المسؤولية الإنسانية. ولا يترك أسباب الكسب التي أمر الله بها اعتمادا على ما تقضي به المقادير الربانية في الرزق، لأن مباشرة أسباب الكسب من حدود المسؤولية الإنسانية. ولا يترك الجهاد في سبيل الله لنصر دين الله ورد كيد أعداء الله اعتمادا على ما تقضي به المقادير الربانية من النصر والهزيمة، لأن القيام بواجب الجهاد في سبيل الله من حدود المسؤولية الإنسانية. ولا يترك إعداد المستطاع من القوة اعتمادا على قوة الله القادر على نصر أوليائه على أعدائه، لأن إعداد المستطاع من القوة لإرهاب أعداء الله وأعداء المسلمين من حدود مسؤولية المسلمين، وهكذا إلى سائر الأسباب التي تقع ضمن حدود المسؤولية الإنسانية. بهذا الفهم السليم والعمل السببي الذي أوجبه الله على الناس وجعله من سنن كونه، ظفر المسلمون الأولون بالمجد العظيم واحتلوا مركز قيادة الناس إلى الحق. قلنا إن هنالك مفهوما عاما للقضاء والقدر ينبغي على كل إنسان أن يفهمه وألا يخلط بينه وبين المسؤولية الإرادية التي تقع عليه في العمل. إن هذا الخلط الذي يحدث لكثير من الناس فيفشل في دراسته فيجعلها على القضاء والقدر، ويفشل في عمله فيجعلها على القضاء والقدر. لا، الله تبارك وتعالى يحاسبنا محاسبة على أعمالنا الإرادية لا على القضاء والقدر. فمثلا ترى أن بعض الناس قد يترك محله التجاري ولا يذهب إليه ويقول الرزق في القضاء والقدر. نقول الرزق قسمان: الأخذ بالأسباب، الذهاب إلى العمل، فتح محل التجاري التوكل على الله عز وجل، معاملة الزبائن، ملء مثلا المحل بالبضاعة، هذا من مسؤوليتك أيها التاجر. لكن هل يشتري الناس بكمية كبيرة أم بكمية قليلة، بربح وفير أم بربح قليل، ماذا يحدث؟ هذا من باب القضاء والقدر، فإياك أن تخلط ما بين الأمرين. الصحابة الكرام ربنا سبحانه وتعالى أدبهم غاية التأديب وجعلهم مثالا لنا، حتى قال لهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا. هذا أخذ بالأسباب، يحاسبكم حسابا شديدا. إذن هذا الأمر: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فصار الرجل من الصحابة ماذا يفعل؟ يحمل على ما بين اثنين. قل أنت ماذا تفيد في الجهاد؟ أن أخذ بالأسباب، أقل الدرجات، أبين للعدو أننا كثر لسنا قلة. فهذا أمر عظيم جدا، فلا نقول الله إذا أراد نصرنا انتصرنا. ماذا كان يساوي العدد الذي ذهب به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معركة بدر الكبرى؟ معركة كبيرة، إذا بنقول لك عدد الأفراس، صورنا اليوم معركة بدر، تحط لي 1000 فارس، فرسين بس بكل معركة بدر، فرسان، ما أحد يتصور هذا الأمر. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام أوقف الصحابة وصفهم صفوفا 300 شخص، ولم يرضى في معركة لا يوجد فيها حسابات دقيقة مثل اليوم، لم يرضى أن يتقدم واحد على آخر في الصف، حتى قال وضرب سيدنا سواد على بطنه: استوي يا سواد، يعني كن واقفا في الصف في المكان الذي أمرتك أن تقف فيه. إذن هذا امتثال، أوقفهم مثل صفوف الصلاة. هي الأسباب، أعد العدة، ثم التجأ إلى مسألة القضاء والقدر، فرفع يديه إلى السماء. كذلك رفع اليد من السماء من الأعمال الإرادية، الدعاء، لكن نتيجة الدعاء، قبول الدعاء، نصر الله، تأييد الملائكة، هذا من القضاء والقدر. فدائما كل إنسان عليه، لا نقول نحن والله نحن المسلمين، كثير من المسلمين اليوم الله مو شايفنا نحن المسلمين، يتكلم كلام هراء يصل به أحيانا إلى درجة الكفر، يحصل بنا كذا، أنت ماذا فعلت؟ ما قيمة الإسلام في قلبك؟ ما قيمة الإسلام في فعلك؟ ما قيمة الإسلام في معاملتك لزوجك؟ ما قيمة الإسلام في معاملتك لولدك؟ ما هي الأسباب التي قمت بها أنت لنصرة الإسلام؟ هل فهمت الإسلام فهما حقيقيا؟ ننظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا، عند ذلك نقول ماذا حل بنا. أما فقط نريد أن نتمنى كما تمنى اليهود على الله عز وجل، نحن شعب الله المختار، نعم، إلى غير ذلك من هذا الكلام، ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم؟ لعنهم وجعلهم إخوة القردة والخنازير. بالفهم الصحيح الذي أوجبه الله على الناس وجعله من سنن كونه، ظفر المسلمون الأوائل. ولذلك بأي شيء ما ركنوا إلى الدنيا وكانت الدنيا صاغرة تحت أيديهم. كل العلوم التي تدرس إلى يومنا هذا إنما هي من أصول بدأ بها المسلمون لكن المسلمين تركوها. للأسف اليوم حتى تجربة يقوم بها عالم مسلم يدرس المسلمون هذه التجارب على أنها من صنع الغرب وليست من صنع المسلمين، ولا يعتزون بصنع المسلم. المسألة الثالثة: التوكل والاعتماد على الله تعالى. بعد أن يتخذ المسلم مختلف الأسباب المادية التي أمر الله باتخاذها لتحقيق النتائج المطلوبة التي تقع ضمن دائرة المسؤولية والتكليف، يلاحظ أن ما يرجوه من نتائج محاط باحتمالات فشل كثيرة، لا تملك استطاعته سد ثغراتها وتفادي مخاطرها، فهو من كل جانب مهدد بأن لا تنفعه أسبابه ولا وسائله. لذلك فهو يباشر الأسباب وفق سنن الله في كونه وأوامره في شريعته، ويلتجئ بقلبه إلى الله متوكلا عليه، معتمدا على معونته، مستعينا بقوته لتحقيق ما يرجوه من نتائج، يباشر أسبابها على قدر استطاعته، ويسأله تعالى أن يدفع عنه العقبات ويمنع عنه العراقيل، ويمده بالتأييد والتسديد والتوفيق والمعونة. فالتوكل على الله والاعتماد عليه والاستعانة به أمور من أعمال قلب المؤمن ووظيفة من وظائفه، فإذا امتلأ بها قلب المؤمن وهو يباشر الأسباب المادية على مقدار استطاعته ازدادت قوته المعنوية في الاندفاع لتحقيق النتائج المرجوة، ثقة منه بأن الله يسدده ويؤيده وسيحقق له ما يرجو إذا علم أن فيه الخير. وحين لا تتحقق النتائج المرجوة بعد اتخاذ الأسباب المستطاعة، يلاحظ المؤمن أن الله قضى له ما هو خير وادخر له الأفضل والأحسن، فهو يستقبل عدم تحقيق النتائج التي يرجوها بمثل استقباله لها فيما لو تحققت، وهكذا يكون مطمئن القلب رضيا، ويكون في أعماله باذلا أقصى ما يستطيع طاعة لأوامر الله في شريعته وسننه السببية في كونه، ويكون مع ذلك متفائلا بأن الله لا يقضي له إلا ما هو خير. وهكذا يكون المؤمن سببيا في أعماله المادية، متوكلا على الله في حركاته النفسية والقلبية، راضيا بما يقضيه الله مما يحب ومما يكره. لو أخذنا موقفين من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الأسباب المادية مع التوكل على الله سبحانه وتعالى غاية التوكل، ذكرنا قبل قليل معركة بدرين. ماذا تفعل حفنة من تراب إذا حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورماها في وجوه الأعداء؟ كل الناس يقول لا تساوي شيء، لكن مع التوكل على الله عز وجل حمل حفنة في يده ورماها في وجوه الأعداء. المسلمون لم يشعروا بشيء، لكن الكفار شعروا بأن هنالك حجارة تنزل عليهم، وأنه لا يوجد واحد منهم إلا وصلت تلك إلى عينه، ووصلت إلى سلاحه، ووصل القرع إليه من كل جانب. وربنا عز وجل يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن وتوكل على الله، أخذنا بالأسباب المادية، من الذي يوصل؟ ربنا سبحانه وتعالى. لو أخذنا سببا آخر، في معركة الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام تحصن في المدينة المنورة، أخذ بالأسباب، استشار أصحابه، كان الرأي أن نحفر الخندق، فحفروا الخندق. هذا الخندق جعلوه، لو نظرت إلى كل واحد منهم كم من الأمتار المكعبة كان يحفر، لا تصدق ذلك. يعني أي مهندس يستطيع أن يقول طول الخندق بعرضه بشكل أنه لا يستطيع الفرس أن يقفز منه بكل أحواله. اليوم تعطيل المحافظة يمكن بسنة ما بتنفذه، نعم. ومع هذا يعني تجد أن المسلمين في معاولهم وعلى أكتافهم حدد لهم رسول الله أماكن، أخذوا بكل الأسباب، لكن عندما كانت تأتي صخرة صعبة ماذا كانوا يستنجدون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله أكثرهم توكلا على الله، فيضرب الضربة متوكلا على الله، فما تكون من الصخرة إلا أن تنهال حتى تصبح كثيب رملين. طيب هذا شيء حاول المشركون جاءوا عدد المشركين الذين جاءوا لا قبل للمسلمين بهم أحزاب تحزبت كل القبائل التي لا تؤمن بالله على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاولوا كثيرا أن يجتازوا ولكن باءت محاولاتهم بالفشل. الترتيب الاستعداد العظيم مع التوكل على الله عز وجل. طيب من يحمي النساء؟ صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمي النساء، إذن هذه مسؤوليتك. فترى صفية وهي تراقب بعين عظيمة جدا، حراسة دقيقة، تخاف على أعراض المسلمين، فإذا به يهودي ربما يمكر بهم، فماذا فعلت به؟ أخذت عمودا من خشب وحملته وصوبته عليه فأردته قتيلا. امرأة تفعل هذا الفعل متوكلة على الله عز وجل، سدد الله هدفها وسدد الله رميتها وقتل الله اليهودية، حتى قالت لحسان: يا حسان اذهب فخذ سلبه. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال: لا حاجة لي به. اذا هذا ما فعلته واحد. طيب الامر الاخر، جوع اصابهم. جاء سيدنا جابر فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: طعيم لي ولك يا رسول الله. هل اكل رسول الله وحده؟ انظر نظرة القيادة الحكيمة الى الجيش. هنا نادى المنادي الى هذا الطعام القليل الذي كثره الله عز وجل بإذن الله وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان جائعا فليأتي بيت جابر. أكل الجميع أم لا؟ أكل الجميع. فعلوا ما بوسعهم، صبروا، حفروا وتوزعوا، يعني ما تركوا شيئا، حرسوا بدقة، حموا المدينة من كل أطرافها، ثم التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة أن الله عز وجل حرك عبدا من عبيده، ما هو الرياح، حرك الرياح فقلعت خيامهم وقلبت قدورهم وهيجت دوابهم، حتى صار أبو جهل أبو سفيان يعني يقول: ما هذا بمقام؟ يعني يقول ما يعني هذا المكان ليس بمكان إقامة، لا يمكن لنا أن نستمر، لا طعام لا شراب، يعني نستطيع أن نأكله، لا نوم، شدة رياح. عند ذلك عادوا. من الذي أعاده؟ كل هذا الأمر أخذنا بالأسباب، القضاء والقدر كان بالرياح. الرياح نتيجة كانت عندما أعطى المؤمن كل الأسباب التي يباشر استطاعتها، كانت النتيجة أن الله عز وجل أعطاه من عنده. دائما إن تنصروا الله ينصركم، لكن نحن بعيدون عن الله سبحانه وتعالى كل البعد، غير متوكلين، غير مستعينين به. بعد ذلك نقول: لماذا ربنا لا ينصرنا؟ ماذا قدمنا؟ ماذا فعلنا؟ كيف يكون المؤمن مطمئن القلب عندما يأخذ بكل الأسباب؟ يقول: يا رب والله ما قصرت في كل سبب من الأسباب التي أعطيتني إياها وتوكلت عليك، فأيا كانت النتيجة منك خيرا أو شر فأنا راض بها. هكذا يكون أثر التوكل والاعتماد على الله عز وجل. طيب فما أثر الإيمان بالقضاء والقدر؟ وهكذا فإن المؤمن العاقل متى صح فهمه لحقيقة القضاء والقدر وامتلأ قلبه عقيدة بأن كل ما يجري له من نعم وما ينزل به من مصائب أمر محتوم مرسوم مراد لله تعالى، مقضي بقضائه، محدد بتقديره، منفذ بقدرته، وراقب مع ذلك صفات الله العظيمة التي منها علمه وحكمته ورحمته وعدله، ثم وضع بين عينيه قوله تعالى في سورة البقرة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنه متى آمن بهذا وفهمه فهما صحيحا اطمأن قلبه لكل ما يجري في الكون مما لا كسب له فيه، ورضي بمراد الله مهما كان ذلك الأمر محزنا أو سارا، وانتقل من الأكوان إلى مكونها فارتقى في سلم محبة الله والقرب منه. ولئن صدق القائل إذ يقول لممدوحه فما لجرح إذا أرضاكم ألم، فإن المؤمن الصادق وهو في مقام حبه لربه حري بأن يقول مطمئن القلب رضيت بالله ربا وبقضائه حكما، إنه ولي وهو حسبي ونعم الوكيل. وبذلك يفرغ على قلبه معاني من السعادة لا يجدها في شيء آخر من محاب الدنيا ومسراتها. ولما تحلى المسلمون الأولون بهذه العقيدة كانوا سادة وقادة، وكانوا خير أمة أخرجت للناس، وتحققت لهم السعادة العظمى في الدنيا والآخرة. ولما وضحت هذه العقيدة في نفس عمر رضي الله عنه قال لا أبالي على أيها أصبح أو أمسي، على ما أحب أو على ما أكره، لأنني لا أدري أيهما خير لي أو أيهما خير لي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول فيما رواه مسلم عن صهيب عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا من جهة ما يدخل في دائرة القضاء والقدر الكبرى. أما ما يدخل ضمن دائرة كسب الإنسان فإن المؤمن الصادق إن وجد من نفسه الاستقامة والطاعة وابتغاء مرضات الله في أعماله فإنه يحمد الله على توفيقه ويشكره على ما أنعم به عليه من فضل، وإن وجد من نفسه غير ذلك عاد عليها باللوم والتثريب والندم والحزن الشديد على ما فرط في جنب الله، ثم يقبل على ربه تائبا منيبا مستغفرا من ذنبه ذاكرا قول الله تعالى في سورة البقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن لكل شيء أثر، وأثر الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، يرى المؤمن أن ما يجري في هذا الكون كله هو مراد له سبحانه وتعالى، وهو مقضي بقضائه، وهو منفذ بقدرته. ولذلك يرضى المؤمن، لا يستطيع أن يغير شيئا، هذا أمر الله وهذا قضاء الله وقدر. إذا كان هذا قضاء الله وقدره لا يهمنا فرحنا أم كرهنا، وربما تكون بعض الأشياء التي نكرهها فيها الخير وبعض الأشياء التي نحبها فيها الشر. فمثلا ربما بقضاء الله عز وجل أعرف رجلا آتاه الله سبحانه وتعالى 7 بنات متتاليات، وكان يظن أن الخير إنما يكون في الولد الذي يأتي بعد ذلك، فجاءه ولد بعد ذلك فكان من الأشقياء، فكان يقول بعد ذلك، يعني وهو يرى من نفسه العتب على نفسه، كنت أتمنى وأرجو أن يبعث الله لي 7 بنات أخرى يعني أفضل من هذا الولد الذي جاء. نظر هو بنظرة نفسه أن الولد هذا فيه الخير، لكن الواقع ليس كذلك. إذن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فربما تجد بنتا صالحة يعني في بيتك أفضل من كثير من الشباب الذين لا يهتمون لا بآبائهم ولا بأمهاتهم، فلذلك نحن عندما نفهم الفهم الصحيح ما يجري في هذا الكون لا ننظر سواء كان محزن أو كان سارا، عند ذلك كل ذلك ينبغي علينا أن نكون رضينا بالقضاء والقدر. فإذا كان هنالك الرضا بالقضاء والقدر فترى أن المؤمن كل حاله خير، أصابه مال، صحة، عافية، علم، فضل، سياسة، قيادة، نشرها في قضاء الله عز وجل وفي مرضات الله سبحانه وتعالى، عند ذلك هذا الأمر رضا. وإن أصابه مرض أو عجز صبر فكان خيرا له. وهكذا أمر المؤمن كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في قضاء الله، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان ما الشكر؟ شكر النعمة دائما بذلها، شكر العلم أن تعلم، الله علمك القرآن الكريم علم القرآن الكريم، علمك مهنة علم الناس هذه المهنة، علمك فضيلة علم الناس هذه الفضيلة، تعلمت نصيحة انصح الناس فيما عندك. لذلك سيدنا عمر استسلم غاية الاستسناء، لا أبالي على أيها أصبح أو أمسي، على ما أحب على ما أكره، ألست وفي قضاء الله؟ هذا المعنى فهمه فهما دقيقا عندما حدث أمر عظيم جدا وهو طاعون عمواس. هذا الطاعون أخذ يفتك بالمسلمين بشكل كبير، مرض خطير جدا، فسيدنا عمر فعل حظرا صحيا، المكان الذي وقع فيه الطاعون ممنوع الخروج منه وممنوع الدخول إليه، فلذلك قام البعض ظن نفسه أنه يحسن في الكناء، فقال أتفر من قضاء الله؟ انظر ماذا قال له، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله، يعني أنا في المدينة أو في الشام أو في العراق أو في مصر، أين؟ كلنا في قضاء الله، ولكن علي أنا أن أخذ بالأسباب، الأسباب أن لا أقرب من النار فلا أحترق، أفكر في أي مسألة قبل أن أباشر فيها، أريد المعركة أعد لها، الأسباب هذا أمر موكول إلي، أما نتيجة الإيمان بالقضاء والقدر هذا لله سبحانه وتعالى. فلذلك المؤمن دائما يقول رضيت بالله ربا وبقضائه حكما، إنه ولي وهو حسبي ونعم الوكيل، النتيجة هو راضي، لذلك هو سعيد، سعيد بكل شيء. كم من إنسان يموت في أسرة تتحول الأسرة في يوم موته إلى أسرة مؤمنة، وربما يستمر هذا الإيمان، وربما يكون هنالك سخط على الله عز وجل، وربما يموتون على الكفر. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. عندما فهم المؤمنون دخل في المعركة، أموت أم لا أموت؟ الموت بالقضاء والقدر، لا أعرف ذلك، لذلك كان لا يخاف، يدخل في العدو حاسرا ويخرج. من هنا قال عمر رضي الله عنه جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة، لأن ما بعد هذه الحياة حياة أفضل، جنة عرضها السماوات والأرض، رضا، ما دام أنه مخلص مع الله عز وجل، صادق مع الله، مستقيم طائع يبتغي مرضات الله عز وجل، يحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه فيقول وما توفيقي إلا بالله، يشكره لئن شكرتم لأزيدنكم، كذلك يحاسب نفسه إذا فرط في جنب الله تبارك وتعالى، ثم يكون مستغفرا تائبا فيتذكر قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول الشيخ في ختام الكتاب وفي خاتمة هذه البحوث نضرع إلى الله تعالى العلي القدير أن يهبنا الإيمان العميق الصادق والعلم الغزير النافع والعمل الصالح المخلص، كما نسأله تعالى أن يجنبنا الجهل والضلال والكفر والفسوق والعصيان، إنه كريم منان. والحمد لله رب العالمين. تم الكتاب بعون الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولنقرأ جميعا الفاتحة إلى روح شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، آنسه الله، جعل الله قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا رب العالمين، تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.